بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليه. قوله تعالى: وإن كنتم على سفر، يعني إن كنتم مسافرين وتداينتم إلى أجل مسمى، يعني لابد من ربط هذا الشرط بما قبله. يعني إن كنتم على سفر وتداينتم، لأن صبر الآية التي قبلها التي هي أطول آية في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، فلا بد من ربط هذا بما قبله. يعني إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى وكنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، فرهان مقبوضة، يعني الذي يستوثق به في هذه الحالة رهان مقبوضة يقبضها صاحب الحق وثيقة لدينه، الرهن يعني. هذا إذا لم يأمن البعض البعض بلا وثيقة، يعني هذا التشريع أو هذا الرهان إنما يكون إذا لم يأمن بعضكم بعضا بدون بلا وثيقة. والدليل على هذا التفسير قوله بعدها مباشرة: فإن أمن بعضكم بعضا، يعني لحسن ظنه به واستغنى بالثقة فيه وبأمانته عن الامتهان فليؤدي الذي ائتمن أمانته، يعني أدي الأمانة إلى من ائتمنك، فليؤدي الذي ائتمن وهو الشخص المدين. وإنما عبر عنه بذلك، قال: لم يقل فليؤدي المدين الدين، وإنما قال: فليؤدي الذي ائتمن أمانته، يعني الرجل قد وثق فيك وكان بوسعه أن لا يعطيك هذا المال إلا باتفاق برهن أو غيره، فأنت يجب أن لا تخيب ظنه وقد أحسن الظن فيك، فليؤدي الذي ائتمن أمانته. أي نعم. والمعروف يعني أن القاعدة كثيرا طبعا ما يحصل نزاع في بين الناس بسبب هذا الامر، ويشتكي كثير من الناس من ان بعض الناس لا يؤدي يعني الحقوق اذا حان اجلها، بل منهم من يجحد ويماطل. ف يعني نتذكر او نذكر في هذا المقام عباره عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حينما قال: ما خان امين قط، ولكن ائتمن غير امين فخان. إذا كان الشخص فعلا متصفاً بصفة الأمانة، فالأمين لا يمكن أبداً أن يكون إلا إن شاء الله، لكن الذي يحصل أنك تضع ثقتك في غير موضعها، ولكن ائتمن غير أمين فخان. هذا هو الواقع الذي يحصل. فالله سبحانه وتعالى كما ترون قد أنزل أطول آية في القرآن، وهي آية الدين السابقة، لأجل حفظ مال المسلم في جنيهات معدودة كي يحفظها له، أنزل فيها أطول آية في القرآن، واضح كما تعلمون. ولذلك يعتبرون هذه الآية من آيات الرجاء، يعني هناك بحث لطيف يعقده بعض العلماء، ونرجو أن تأتي فرصة إن شاء الله نتكلم فيه بالتفصيل، وهو مبحث بعنوان: ما هي أرجى آية في القرآن، وفي المقابل أيضا ما هي أخوف آية في القرآن. فبعض العلماء ذهب إلى أن أرجى آية في القرآن لأهل المعاصي والكبائر من الموحدين هي هذه الآية، آية الدين. ما وجه ذلك؟ ما وجه هذا القول؟ العلماء الذين قالوا إن أرجى آية في القرآن آية الدين، يعني خمنوا، يعني لماذا؟ لماذا قالوا إنها أرجى آية في القرآن؟ نعم. أي نعم صحيح. يعني هذه الآية تبين كيف أن الله سبحانه وتعالى يعني يرعى ويحفظ ويشرع من التشريعات ما يضمن حق المسلم ويراعي شؤونه حتى في أشياء دقيقة. فأنزل أطول آية في القرآن لحفظ يعني مال بسيط دريهمات أو جنيهات بسيطة أنزل فيها أطول آية. فلا شك أن عناية الله سبحانه وتعالى بعبده المؤمن في عرصات القيامة وفي أهوالها يرجى أن تكون أعظم ورحمته تكون أوسع. واضح؟ فهذا هو وجه هذا. وكما تعلمون يعني بعض الناس يستحي في هذا المقام من إثبات الدين، ويعني هو يكون لاثق في الشخص أو يريد أن يستوثق لأن الاستيطاع بالكتابة أو بالإشهاد ليس معناه أنك تخونه أو أنك لا تثق به، لكن هذا يكون اعتبارات كثيرة منها أنك إذا مت يمكن أن تموت أنت أو يموت هو، وبالتالي يعني يقع وصول الحق. ويعني ورثته إذا قالوا أينما يثبت أنه كان عليك لك عليه دين مثلا على الميت، فوجود الذي يثبت الدين بلا شك يعني يحكم الخلاف ويضبط حقوق الناس. أمر آخر قد يرد فعلا في بعض الناس أنه ينسى عنصر النسيان قد يرد. واضح؟ فيعني بعض الناس يكون حريصا في قلبه على أن يوثق الدين لكنه يستحي، وهذا الاستحياء لا يسمى استحياء لكنه عاجز، هذا لا يكون في حياء المحمود وإنما هو يعني عاجز. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم، ذكر من هؤلاء الثلاثة رجل إبان دينا فلم يشهد عليه، أقرض رجلا مالا ولم يشهد عليه ولا كتب. واضح؟ فحينا فلما يعني معنى الحديث فلما جاء موعد حلول الأجل الدين وطالبه به جحده، قال ما لك عندي شيء. واضح؟ ففي هذه اللحظة إذا دعا صاحب المال على هذا المدين المقترب إذا دعا عليه لا يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاه عليه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد شرع من الأحكام ما يضمن له حقه، وهو الذي بمحض إرادته تخلى عنها وتنازل عنها، أو هو الذي وضع ثقته في محل لا يستحقها، اتمنى شخصا غير أمين. واضح؟ فالشاهد يعني من أجل ذلك أنه إذا دعا عليه لا يستجاب له. لماذا؟ كيف تدعو عليه وقد أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية الطويلة التي أطول آية في القرآن لحماية حقه، وأنت بمحض إرادتك ما فعلت، فيعني نفس كلام ولا كلام المطايا، فأنت الذي فطرت. المهم يقول تبارك وتعالى هنا فإن أمن بعضكم بعضا يعني لحسن ظنه به واستغنى بالثقة والأمانة عن أن يأخذ منه رهنا، فليؤدي الذي ائتمن أمانته الذي هو المدين، وإنما عبر عنه بذلك العنوان لتعينه طريقا للإعلام، لأن لا يوجد طريق للإعلام بحق سوى الإتمام والثقة، ولحمله على الأداء. فليؤدي الذي ائتمن أمانته أي دينه، وإنما سمي أمانة لائتمانه عليه بترك الابتهام به. وأن يستحي الله ربه يعني في رعاية حقوق هذه الأمانة، وفي الجمع بين عنوان الألوهية وصفة الربوبية من التحرير والتأكيد ما لا يخفى. وأن يستحي الله ربه جمع بين الألوهية والربوبية تحذيرا وتأكيدا. ولا تكتم يعني أيها الشهود ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. قال الزمخشري فإن كنت هل اقتصر على قوله ومن يكتمها فإنه آثم، وما فائدة وكل الرجل آثم كله ليس قلبه وحده. الجواب أن كتمان الشهادة يكون بأن يضمرها ولا يتكلم به، يضمرها في أي؟ يضمرها في قلبه، فلما كان إثما مقترفا بالقلب أثمل إلى القلب، لأن إسناد الفعل إلى الجارحة التي يعمل بها أبلغ. ألا تراك تقول إذا أردت التوكيد هذا مما أقطعته عيني وسمعته أذني ومما عرفه قلبي. ولأن القلب هو رئيس الأعضاء وهو المضغة التي إن صلحت صلح الجسد كله، وإن فسد الجسد كله. فكأنه قيل قد تمكن الاسم في اصل نفسه وملك الاسم اشرف مكان فيه وهو قلبه. نعم. ولئلا يهم ان كتمان الشهاده من الاثام المتعلقه باللسان فقط التي ما هو ايضا متعلق بالقلب، ومن يكتمها فانه اثم قلبه. فاللسان عباره عن ترجمان عما في القلب. ولان اسعار القلوب اعظم من اسعار سائر الجوارح. والله بما وان كنتم على سفر، يعني ان كنتم مسافرين وتداينتم، طبعا نزيد بدين الى اجل مسمى، وان كنتم على سفر اي مسافرين وتداينتم ولم تجدوا كاتبا فرهان، والقراءة الأخرى فرهن، وفي قراءة فرهان وكلاهما جمع رهن. فرهان مقبوضة، مقبوضة تستوثقون بها. طبعا هذا القيد الذي يعني جاء هنا، هذا الحكم معلق بقيدين كما تلاحظون. إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، فهذا في السفر وعند استقاب الكاتب. بينت السنة جواز الرهن في الحضر، وبينت أيضا جواز الرهن مع يعني وجود الكاتب، حتى لو وجدنا كاتبا وأمن بعضنا بعضا ولم نكتب فلا حرج في ذلك. الدليل على يعني ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. هذا كان في الإقامة وليس لم يكن في السفر. نعم. وطبعا في المدينة يجد كاتبا أم لا يجد كاتبا؟ يجد كتابا، لكنه مع ذلك لم يكتب. هذا معنى قوله تعالى فرهان مقبوضة، يعني تستوثقون بها. بينت السنة جواز الرهن في الحضر ومع وجود الكاتب، فالتقييد بما ذكر من السفر ووجود الكاتب لأن التوثيق فيه أشد. لأن التوثيق في حالة السفر، طبعا في حالة السفر الإنسان يحتاج للتوثق أكثر أم في حالة الحضر؟ في حالة السفر. أي نعم. وأفاد قوله تعالى فرهان مقبوضة اشتراط القبض في الرهن، يعني لا يكون الرهن الشيء المرهون، لكن لابد من أن يحضره إليه، يعني أن لابد من قبضه ويحوزه هذا الشخص يعني المتهم. قوله مقبوضة، وأفاد قوله مقبوضة اشتراط القبض في الرهن والاكتفاء به من المرتهن. فإن أمن بعضكم بعضا، أي أمن الدائن المدينة على حقه فلا مال له، ولأنه إذا أثم تبعه غيره فيعاقب عليه معاقبة الآثمين، والله بما تعملون عليم. لا يقلى في أعرف أحيى الله شيء أطعم لله فلا رجل أغفر أبي ورمعاتنا الله أحتاج عن أمك ما تذكرها لم تعتلم فأجهل أجهل ما هي شاء طعم فإن بكم أنتم بكم 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 التعويض إما يعوض عن حرف، إما يعوض عن جملة، إما يعوض عن اسم. التنوين الذي يعوض عن حرف مثل ماذا؟ مثل تقول هذا محامل، هذا نعم نعم جوار او غواش، وضحت يعني كلمة مثلا هذا قاضي، فتقول هذا قاض عالم، هذا قاض. فالتنوين الذي لحق كلمة قاض هنا يعول عن الحرف وهو ايه الياء. نعم. التنوين الذي يلحق إل يعول عن لا. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، الأصل إيه؟ الاختلاف الثبات تقول وأنتم حين إذ دمغ في الحلقوم الروح الحلقومة تنظرون. فبدل أن نكرر كل هذا أدام فنقول وأنتم حين إذن تنظرون، يعني حين بلغت الروح الحلقوم تنظرون. هذا الذي يلحق كلمة إذ يعوض عن ذكر جملة. النوع الثالث الذي يعوض عن اسم فهو كما هنا، مثلا كل إنسان قائم فتكون كل قائم، فيعوض قمين عن المرافلين تكون كل قائم، لو كلمة كل فتكون مقام كل إنسان قائم. كذلك قوله تعالى هنا كل آمن تنوين عوض عن اسم أو عن المضاف إليه. كل آمن بالله وملائكته وكتبه بالجمع والإفراد، يعني وكتبه أو وكتابه قراءة أخرى سبعيتان. كل آمن بالله ورسله لا نفرق، يعني يقولون لا نفرق بين أحد من رسله، فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كما فعل اليهود والنصارى. وقالوا سمعنا، طبعا التفريق هنا في الإيمان وليس معناه عدم المفضلة بين الأنبياء، لأن الله تعالى فضل الأنبياء بعضهم على بعض وسبق أن تجلسين يوهم الناس أن الاعتقاد في أفضلية نبينا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء هو من التفريق بين الرسل. لا، المقصود لا نفرق بين أحد من رسله، يعني في الإيمان، بل نؤمن جميع الرسل. وقالوا سمعنا، يعني سمعنا ما أمرنا به سماع قبول، سمعنا سماع قبول وأطعنا. غفرانك ربنا، يعني نسألك غفرانك ربنا وإليك المصير، أي المرجع بالبعث. ولما نزلت الآية التي قبلها شكى المؤمنون من الوسوسة وشق عليهم المحاسبة بها، الآية التي قبلها الذي هي قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله إلى آخر الآية. لما نزلت شكى المؤمنون من الوسوسة، لأن الوسوسة مما يشق عليهم أن يحاسبوا بها، الخواطر التي تسلب على القلب، يعني هذا ليس في طاقتهم. فنزل قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني إلا أن هذا كلام مستأنف من الله سبحانه وتعالى، اطمئنوا فإن الله لن يكلفكم إلا ما في طاقتكم ولن يحاسبكم على هذه الوسائل والخواطر ما لم تتكلموا أو تعملوا بها. أو تكون هذه العبارة من باقي يعني ذكر المؤمنين ودعائهم، يعني امتداد لقوله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فتكون أيضا من كلام المؤمنين أنفسهم. وقوله وسعها يعني ما تسعه قدرتها، لها ما كسبت يعني من الخير، والمقصود ثوابه، وعليها ما اكتسبت أي من الشر، يعني ينزل هذا الشر، ولا يؤخذ أحد بذنب أحد ولا بما لم يكتبه مما وسوست به نفسه. ربنا لا تؤاخذنا، يعني وقالوا ربنا لا تؤاخذنا أي بالعقاب إن نسينا أو أخطأنا، يعني تركنا الصواب لا عن عمد كما أخذت به من قبلنا. وقد رفع الله سبحانه وتعالى ذلك عن هذه الأمة كما ورد في الحديث الصحيح إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فسؤاله اعتراف بنعمة الله، هنا إن نسينا أو أخطأنا اعتراف منهم بنعمة الله سبحانه وتعالى، وقد رفع عنهم يعني الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ربنا ولا تحمل، لأن طبعا من خطأ هذه الأمة وهذه الآثار وقاعدة رفع الحرجين ورفع المشقة وإعذار الأمة بهذه الأعذار كالإكراه كالجهل كالنسيان وغير ذلك، فمن خصائص هذه الأمة العذر بالإكراه مثلا، فهذه من الآثار التي كانت على منها. مثلا إذا تأملنا قول حساب الله سبحانه وتعالى عن أصحاب الكهف في قوله إنهم إن يظهروا عليكم احتمالين فقط يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا، يعني ما كان لهم عذر في الإكراه كان يجب عليهم أن يثبتوا على الدين، فإما أن يرجموا وهم ثابتون عليه، وإما أن يعودوا كفارا، إنهم إذا ظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. فلم يكن لهم سعة في الإعذار في الاعتذار بالإكراه، وإنما هذا من خصائص هذه الأمة. كما ولا ربنا ولا تحمل علينا إصرا، يعني أمرا يسكن علينا حمله، كما حملته على الذين من قبلنا، يعني بني إسرائيل. وإذا تتبعنا شرائع التوراة لوجدنا من ذلك فعلا شيئا عظيما جدا، يعني أن في التوراة كثير من الآثار والأغلال التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليحررهم من تلك الآثار والأغلال، لأن كان تعلمون يعني الشرائع السابقة كانت تأتي، كل شرائع تأتي لأمة خاصة تعالج العوج الذي في أخلاقها وفي قلوبها. وكانت بنو إسرائيل من أكثر الأمم عوجا وعفوا وعنادا، فكما أنهم لما عاشوا في يعني تحت القهر يعني بسبب فرعون والقبط لما أذلوهم واستعبدوهم ويعني آذوهم واضطهدوهم، فنزلوا على الخنوع الخنوع والمذلة، فمن أجل ذلك يعني عوقبوا بالتين في الصحراء في سيناء حتى ينشأ جيل جديد يتحرر من آثار هذا الذل الذي عاشوا عليه من قبل. كذلك العوض الذي في أخلاق وطباع اليهود لعنهم الله أدى إلى أن الله تعالى عاملهم يعني كان يشرع عليهم يعني كان يشرع عليهم كثير من الآثار والأغلال عقوبة لهم، كان يتم التشديد عليهم بسبب تمطعهم وعنادهم وعتوهم ويعني خبث طباعهم ولؤمهم، كما قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وبكذا وبكذا، يعني هذه كلها اداء السببيه بسبب كل هذا الاجرام من اليهود عليهم لعائن الله، حرم الله عليهم الطيبات. انظر في قصه البقره، لو انهم ذبحوا بقره ان الله يامركم ان تذبحوا بقره لأي جاءتهم، لكن لما شددوا شدد الله سبحانه وتعالى عليهم. فإذا تتبعنا هذه الأحكام ستجدون فعلا يعني كيف أن الله سبحانه وتعالى أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين أجمعين ورحمة لليهود، لكنهم أبوا وبقوا في هذه الآثار والأغلال كما سنبين إن شاء الله. فكان من نماذج ذلك ما يذكره هنا مثلا التوبة، يكون التوبة بقتل النفس، إن أرادوا أن يتوبوا يقتل بعضهم بعضا، اقتلوا أنفسكم. كذلك في الزكاة يخرج الواحد منهم ربع المال في الزكاة، كذلك إذا تنجس ثوبه فإنه يقطع يقرب موضع النجاسة من الثوب، وغير ذلك من الأحكام. ربنا ولهذا هذا يعني اعتراف بنعمة الله سبحانه وتعالى، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، عاقبهم بهذه التشريعات. وقد فعل الله سبحانه وتعالى أنه خفف عن هذه الأمة، وهذا باب واسع جدا يعني لذلك الوقت لا نستطيع أن نفصل فيه القول، أن هذه الشريعة تميزت برفع الحرج ورفع الآثار ورفع الأغلال وبالسماحة وباليسر، حتى قال صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، بعثت بالحنيفية السمحة. أي نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، المقصود هنا يعني من التكاليف والبلاء، لا طاقة يعني لا قوة لنا به من التكاليف والبلاء، واعف عنا يمحو ذنوبنا، واغفر لنا وارحمنا، الرحمة طبعا فيها زيادة على المغفرة. أنت مولانا أي سيدنا ومتولي أمورنا، فانصرنا على القوم الكافرين، يعني بإقامة الحجة والغلبة في قتالهم، فإن من شأن المولى أن ينصر مواليه على الأعداء. وفي الحديث لما نزلت هذه الآية فقرأها صلى الله عليه وسلم قيل له عقب كل كلمة قد فعلت، يعني أي رحمة من الله سبحانه وتعالى وأي شرف أن ننتسب إلى هذه الأمة المرحومة. أنت متأمل أنت إذا قرأت هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يجيب ويقول لك بعث كل دعاء قد فعل قد فعل قد فعل. ف يعني هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أيتها الأمة قد فعلت. أي نعم. وهذا يعني خاتمة تفسير سورة البقرة من السيوطية، لكن بقي بعض التنبيهات تتعلق بهذه الآيات الأخيرة. أي نعم. مثلا قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال الزجاج لما ذكر الله عز وجل في هذه السورة فرض الصلاة والزكاة والصيام والحج والطلاق والحيض والإيلاء والجهاد وقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والربا والدين، ختمها بقوله آمن الرسول، آمن الرسول لتعظيمه وتصديق نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين لجميع ذلك المذكور قبله وغيره. فكان هذا تأكيد لكل ما مضى من الأحكام، كل ما مضى هذا مما ورد في هذه السورة العظيمة هذه تغلقة، يعني جمع وتحصيل لكل ما تقدم. كيف كان موقف المؤمنين من هذه الأحكام، يعني مئات الأحكام في سورة البقرة. آمن رسوله بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون فصدقه عليه الصلاة والسلام وتخلق به حتى صار خلقه القرآن صلى الله عليه وآله وسلم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قال الزمخشري لما كان الشر مما تشتهيه النفس وهي منجذبة إليه وأمارة به، كما قال عليه السلام حفت النار بالشهوات، حفت الجنة بالمكاسب. فالشهوات الناس ينجذبون إليها وراءها النار، والجنة يعني تحتاج يعني دخول النار سهل جدا، الذي يريد أن يدخل النار أسهل شيء أن يدخل النار. لماذا؟ لأن النفس تعينه على فعل المعاصي والكبائر غير الكفر الذي يقود إلى النار، ولذلك يحتاج النجاة من النار إلى مجاهدة، بخلاف الذي يريد أن يدخل النار فهذا سهل عليه، الشهوات تجذبه كما يجذب الضوء الفراش الأحمق، وكذلك هو نفسه وهواه وشيطانه تسول له وتجذبه ناحية هذه الشهوات. فلما كان الشر مما تشتهيه النفس وهي منجذبة إليه وهي أمارة به كانت في تحصيله أعمل وأجد، فجعلت لذلك مكتسبة فيه، مكتسبة ما تجد لها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. في الشر قال اكتسبت، ومعروف ان زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فقال هنا اكتسبت يعني في الشر. لماذا؟ لانها تنجذب الى هذا الشر وتحصله باجتهاد وبجد. ولما لم تكن في باب الخير كذلك لفتورها في تحصيله وصفت بما لا دلالة له على الاعتمال والتصرف، فقال لها ما كسبت. أي نعم. وقوله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، طبعا فيما يتعلق بقوله تبارك وتعالى ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، وهو ما كلفه بنو إسرائيل مما يهد الأركان. ثم ذكر القاسمي رحمه الله تعالى تقريبا يعني حوالي خمس صفحات، وهذه مما يعني يوصف به هذا التفسير بحسن التأويل أنه أحيانا ينساه وراء الإسرائيليين، لكن ربما يكون له عذر في بعض المواضع كهذا الموضع، فإنه أراد أن يأتي بأمثلة حية من التوراة التي بين يدي القوم على هذه الآثار والأغلال التي عاقبهم الله سبحانه وتعالى بها. مثلا ومن ضرب أباه وأمه يقتل قتلا، ومن طرق إنسان وضعه أو وجد بيده يقتل قتلا، ومن كتم أباه وأمه يقتل قتلا. أي نعم، حقيقة كثيرة كثير جدا من الأحكام فعلا كلها آثار وأغلال. أي نعم، مثلا إذا مات إنسان في خيمة فكل من دخل الخيمة وكل من كان في الخيمة يكون نجسا سبعة أيام. مثلا كل إناء مفتوح ليس عليه سباب بعصابة فإنه نجس، كل ماء مكشوف لم يسد ويربط على فمه الإناء فهو نجس. مثلا حقيقة أشياء كثيرة جدا بهذا المعنى. مثل إيجاب القتل في القطار، يعني إيه مثلا؟ ولا تأخذوا فدية عن نفس القاتل المذنب للموت بل إنه يقتل. مثلا وإذا كان لرجل ابن معاند ومارد ولا يسمع لقول أبيه ولا لقول أمه ويؤدب بانه فلا يسمع لهما يمسكه أبوه وأمه ويأتيان به إلى شيوخ مدينته وإلى باب مكانه ويقولون لشيوخ مدينته ابننا هذا معاند وغالب لا يسمع لقولنا وهو مصرف وفكير فيرجمه جميع رجال مدينته بحجارة حتى يموت. مثل هذه من إيه؟ من هذه الأحكام أيضا. يا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي من بليات الدنيا والآخرة. فالدعاء الأول ربنا ولا تحمل علينا إسرا، يعني هذا طلب رفع شدائد التكليف. أما هنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، هذا في رفع شدائد البليات. أي نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فإن من حق المولى أن ينصر عبده ومن يتولى أمره على أعدائه. وفيه إشارة إلى أن إعلاء كلمة الله والجهاد في سبيل الله تعالى حسبنا مر في فضائل السورة الكريمة غاية مطلبهم. انظر إلى كيف تختم السورة، تختم كل هذه السورة الطويلة بقوله تعالى أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، وغروة تناميه الجهاد في سبيل الله، النهاية تمكن كل الجيش. فأقصى غاية عند المؤمنين والمسلمين الصادقين إعلاء كلمة الله والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. يقول البقائي يتضمن ذلك وجوب قتال الكافرين وأنهم أعدى الأعداء، وأن في قوله تعالى لا إكراه في الدين ليس ناهيا عن ذلك، لا إكراه في الدين ليست ناهية عن قتال المشركين وأعداء الدين، وإنما هو إشارة إلى أن الدين صار في الوضوح إلى حد لا يتصور فيه إكراه، بل ينبغي لكل عاقل أن يدخل فيه بغاية الرغبة فضلا عن الإحواج إلى إرهاب. فمن نصح نفسه دخل فيه بما دل عليه عقله، ومن أبى دخل فيه قهرا بنصيحة الله التي هي الضرب بالحسام وناس بالسهام. أي نعم. وقد روى البخاري والجماعة من أبي عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. قيل كفتاه من كل سوء، وقيل كفتاه عن قيام الليلة، يعني يوجد كأنه قام هذه الليلة كلها. فهذه من الأذكار الليلية، هذه من الأذكار الليلية، يعني تقال في أي وقت من الليل. فيفضل الإنسان إذا خشي أنه إذا توفى لا يأتي بهما أن يأتي بهما في أول الليل حتى لا يفوت هذا الصلاة العظيم من الرسول إلى آخره. وروى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خواتيم سورة البقرة من بيت كنز من تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي. وأخرج مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يعرض به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط من فوقها فيقبض منها. قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال: فراش من ذهب. قال: فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المحصنات يعني الكبائر. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، هذا في مسلم، قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ حرفا منهما إلا أعطيته. فبلا شك أن الإنسان يعني لا يسمع مثل هذا الثواب ويجهد فيه إلا إنسان خاطر ومغبون. وأخرج الترمذي والنسائي والدارمي والحاكم وصححه عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألف عام أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. وأخرج عبد بن حميد في مسنده عن الحسن، يعني هذا الرحلة الطويلة التي يقطعها الإنسان إذا يعني قرأ سورة البقرة، كأن الله سبحانه وتعالى في نهاية هذه السورة العظيمة المباركة كأنها هدية للمؤمنين، مكافأة للمؤمنين إذ ختموا هذه السورة الكريمة. فلذلك كان الحسن البصري رحمه الله تعالى كان إذا قرأ آخر البقرة كان يعني يقطع القراءة يقول: يا لك نعمة يا لك نعمة، إذ أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بهذه السورة العظيمة وبالذات خواتيمها ولها من الفضل هذا الذي ذكر، يقول: يا لك نعمة يا لك نعمة هذا. وقد روي في فضل سورة البقرة في أحاديث كثيرة، منها ما أخرجه مسلم والترمذي من حديث النواس ابن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران. أي نعم. وأيضا عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة السحرة. تعلموا البقرة وآل عمران فإنهما هما الزهراوان يجيئان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواد تجادلان عن صاحبهما. تأتي السورتان تجادلان عنه، تكون يكون إنسان قد استحق العذاب، فتأتي هذه السورة تحامي عنه، فنعم المحامي ونعم المدافع، تجادلان عن صاحبهما ويرجى ويشفعان له. وأخرج أحمد ومسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينشر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ولفظ الترمذي: وإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. ويعني يكفي يعني ينبغي أن نكف عن هذه الظواهر الشائعة الآن، أن بعض الناس يظن أنه يعني يرجو ربنا بأن يشغل في الدين الشرايط وخلاص سورة البقرة تقرأ في البيت. الذين الذي يتابع أنت الذي تتابع، ما وجدت سبيلا إلى القراءة بلسانك وبقلبك فينبغي أن تقرأ أنت القرآن. التسجيل هذا حديد، هذا معاد جناد، أنت الذي تطالب بقراءة سورة البقرة. يعني حتى يعني هذا الاستهتار يدخل في العلالات ويظن ان هذا البقر تقرا صوت البقره في البيت عن طريق التسجيل. ممكن طبعا عند العجز مثلا رجل او امراه عجوز لا يستطيع ان يقرا كل مثلا او اي عذر من الاعذار، لكن من يجعل القاعده ان ينوب عنا التسجيل بهذا التسجيل يثاب اذا قرا صوت البقره، ده حديث يعني انتقى الله سبحانه وتعالى معدن او جناد. لكن انت المتعبد بالتلاوه فينبغي عدم التكاسل والا يعني يزحف التكاسل في حياتنا الى حد ان نقيم هذه الجنادات التي لا تعقل مقام عقولنا وقلوبنا واسماعنا وابصارنا. واخرج سعيد بن منصور والترمذي والحاكم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء تنام وان تنام القران سوره البقره وفيها آية هي سيدة آل القرآن آية الكرسي. الحقيقة أن القرطبي رحمه الله تعالى ختم تفسير سورة البقرة باقتباس جميل جدا في الحقيقة في غاية الروعة، وما يعني أشد مناسبته لختام سورة البقرة لأنه جمع فيه يعني فضائل عظيمة جدا للقرآن. ومع ذلك الوقت لأن يعني المفروض من يتم لف الربع الذي يقتطع جزء يعني يشمل جزء من آل عمران، لكن إن شاء الله نقرأه عليكم بدون أن نقطع كلام الإمام ابن القيم. يقول رحمه الله تعالى تأمل خطاب القرآن تجد ملكا له الملك كله وله الحق والعاقب ويكرم ويهين ويخلق ويرزق ويحيي ويميت ويحيي ويقدر ويقضي ويدبر الأمور نازلة من عنده دقيقها وجليلها وقاعدة إليه لا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا تسقط ورقة إلا بعلمه. فتأمل كيف تجده يثني على نفسه ويمجد نفسه ويحمد نفسه وينصح عباده ويدلهم على ما فيه سعادتهم وفلاحهم ويرغبهم فيه ويحذرهم مما فيه هلاكهم ويتعرف اليهم باسمائه وصفاته ويتحبب اليهم بنعمه وآلائه يذكرهم بنعمه عليهم ويأمرهم بما يستوجبون به تمامها ويحذرهم من نقمه ويذكرهم بما اعد لهم من الكرامه ان اطاعوه وما أعد لهم من العقوبة إن عصوه ويخبرهم بصنعه في أوليائه وأعدائه وكيف كانت عاقبة هؤلاء وهؤلاء ويثني على أوليائه بصالح أعمالهم وأحسن أوصافهم ويذم أعداءه بسيء أعمالهم وقبيح صفاتهم ويضرب الأمثال وينوع الأدلة والبراهين ويجيب عن شبه أعدائه أحسن الأجوبة ويطبق الصادق ويكذب الكاذب ويقول الحق ويهدي السبيل ويدعو إلى دار السلام ويذكر أوصافها وحسنها ونعيمها ويحذر من دار البوار ويذكر عذابها وقبحها وآلامها ويذكر عباده فقرهم إليه وشدة حاجتهم إليه من كل وجه وأنهم لا غنى لهم عنه طرفة عين ويذكرهم غناءه عنهم وعن جميع الموجودات وأنه الغني بنفسه عن كل ما سواه وكل ما سواه فقير إليه وأنه لا ينال أحد غرة من الخير فما فوقها إلا بفضله ورحمته ولا غرة من الشر فما فوقها إلا بعدله وحكمته وتشهد من خطابه عتابه لأحبابه ألطف عتاب وأنه مع ذلك مقيل عثراتهم وغافل زلاتهم ومقيم أعذارهم ومصلح فسادهم والدافع عنهم والحامي لهم والناصر لهم والكفيل بمصالحهم والمنجي لهم من كل شر والموفي لهم بوعده وأنه وليهم الذي لا ولي لهم سواه فهو مولاهم الحق وينصرهم على عدوهم فنعم المولى ونعم النصير. وإذا شهدت القلوب من القرآن ملكا عظيما جوادا رحيما جليلا هذا شأنه فكيف لا تحبه وتنافس في القرب منه وتنفق أنفاسها في التودد إليه ويكون أحب إليها من كل ما سواه ورضاه آثر عندها من رضا كل من سواه. وكيف لا تلهج بذكره وتطير حبه والشوق إليه والأنس به هو غذاؤها وقوتها ودواؤها، بحيث إن فقدت ذلك فسدت وهلكت ولم تنتفع بحياتها. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا، وأعنا على إكمال ما خطبناه بفضلك يا أرحم الراحمين. فهذا يعني نعم الختام لتفسير هذه السورة العظيمة. وفي الحقيقة نحن ما نريد، يعني يعز علينا جدا أن يبدأ معنا بعض الإخوة في هذا المشروع المبارك إن شاء الله، ثم يعني يتساقط بعض الناس في الطريق. كان هذا أحيانا دائما يكون في بداية العمل تكون في يعني شرة تعقومها فترة، فنحن ما نريد ذلك، نريد الاستمرار. نحاول بكل طريقة أن أي أخ تعثر في أي جزء من الصورة أن نعالج ذلك إن شاء الله بشتى الوسائل وشتى الأساليب الممكنة. طبعا إن شاء الله يعني بعد العشاء نمر مرة سريعا على الجزء الذي تلقى من هذا الربع في وهو من نهاية الحج يعني في سورة آل عمران. وهناك بعض التنبيهات إن شاء الله تتعلق بموضوع حفظ سورة البقرة. يعني الناس الذين طبعا أغلب الإخوة أو كثير من الناس مع طول الوقت يركز فقط على حفظ الحزب أو الجزء الذي يختبر فيه، وقد يكون لم يراجع أو تكون أخطاء بتتكرر في الحفظ وغير ذلك. فنحن إن شاء الله تبارك وتعالى في يعني عدة مشاريع يفتح الله سبحانه وتعالى بها، وأي أخ عنده أفكار يعني يمكن أن تكون سنة حسنة في باب إعانة الإخوة على حفظ القرآن ينبغي أن يعني يقدمها إلينا وإن شاء الله ننتفع بها. فمن هذه المشروعات هناك مشروع أنا أتذكر في الحقيقة كلمة قالها بعض السلف أنه حلف أنه يدخل يعني يحدث نفسه في مسجد أو في دار لا أذكر، وأنه ما يخرج منه إلا إذا حفظ القرآن كله، فحفظه في 3 أيام. حلف أن يحدث نفسه ولا يخرج إلا بعد أن يحفظ القرآن. ففي الحقيقة موضوع الحفظ هو أساسا يعني موضوع يحتاج إلى كثير من الهمة، يحتاج عزيمة وهمة وقوة إرادة، خاصة في الجو الجماعي يكون فيه بركة لا يحسها من يعني عمل العمل الصالح منفردا. فهناك مشروع بإذن الله تبارك وتعالى. طبعا أولا نحن إن شاء الله الأسبوع القادم يعني الثلاثاء القادم سيكون الاختبار في الحزب السادس، يعني الحزب السادس من هذا الجزء، يعني الحزب الأخير من الجزء الثاني، الأخير الجزء الحزب الأول من الجزء الثالث اللي هو يبدأ به تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وينتهي بقوله تبارك وتعالى ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، 14 آية من أول سورة آل عمران. فهذه الأرباع وهذا الحزب إن شاء الله الاختبار يتم فيه بإذن الله يوم الثلاثاء القادم. طبعا كما تعودنا الاختبار تحريري والأوراق توزع عليكم اليوم إن شاء الله الليلة إن شاء الله، والأخوات أرجو أن يكون وصلهم الورق ذاتي ما يتعلق بالامتحان. وكما تعلمون الامتحان بيكون في التجويد والتسميع والتفسير، والتفسير لا يخرج بحال من الأحوال عن تفسير جلالية. فهذا فيما يتعلق إن شاء الله العمل يوم الثلاثاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. نحن لاحظنا المرة السابقة يعني أن الإخوة لما عملنا الامتحان الساعة 7 تأخر ناس كثير أو تخلف إخوة كثيرة، فالمغرب الآن بيتراجع اليوم النهاردة بقى يقصر يعني. فإن شاء الله سنعود ثاني من الامتحان يكون بعد صلاة المغرب التحريري، فترة مهمة جدا إن شاء الله يكون امتحان مختصرا، وباقي الوقت بين المغرب والعشاء سيكون فيه استثناء إن شاء الله، فنرجو أن لا يتخلف أحد بأي حال إن شاء الله. كذلك بعد ما نخرج من هذا إن شاء الله يوم الثلاثاء بإذن الله في مشروع كنا فكرنا فيه من مدة وإن شاء الله نبدأ في تنفيذه، خاصة أن أغلب الإخوة الآن في أجازات طلبة، وهو أن نحن نعمل معسكر يوم كامل يعني من صلاة الفجر الى صلاه المغرب. يمكن ان تحدث دفه في المسجد لا يفرض عليك امتحنك وخلصت الصوره كلها. يعني اللي ما حفظش صوره البقره ممكن يحفظها، لكن لو حسبت الوقت بين صلاه الفجر وصلاه المغرب ده وقت كبير جدا، يعني ما شاء الله وقت مبارك. فاذا وجدت في جماعه من المجتهدين ذوي الهمه العاليه ودخلت في النية وعزيمة انك لا تخرج الا وقد حفظت سورة البقرة، يعني باذن الله هذا امر سهل جدا، لان سورة البقرة يسهل جدا حفظها، لكن ربما لانها طويلة. واذا طبعا سهل تعريف سورة البقرة كل ما على مسائل القرآن بعد ذلك ايش يكون سهلا. فاجتهد في سورة البقرة، يعني لا نريد ان يتخلف احد. اللي تخلف فيما مضى الاخ اللي ناخذ طبعا الامتحان بتاع يوم الثلاثاء هيكون فقط في هذا الحلم. المعسكر يوم السبت هذا ان شاء الله غالبا هنعمل عنه الاسبوع القادم ونتاكد من الموعد المناسب في مسجد السبت ان شاء الله. فمن الصباح الى الليل ممكن بمنتهى البساطه، كما تاخذ اجازه بعض الناس تاخذ اجازه عشان تصيف او تاخذ اجازه عشان تتنزه، فخذ اجازه من العمل لاجل سوره البقره لعلها تشفع لك يوم القيامه وتجادل عنك. واضح؟ فان شاء الله يعني الاخوه والباب مفتوح لجميع الاخوه والاخوات للمشاركه في هذا المعسكر، معسكر يوم كامل. الاخوه ان شاء الله يعني بعض الاخوه في المسجد حتى يتكفلون بكل ما يتعلق بالافطار والغداء والعشاء ان شاء الله. فالاخوه يعني يعتكفون او يمكثون في المسجد فقط لحفظ سوره البقره، اللي حافظ يتمم على الحفظ، اللي فاته بعض الارباع يستطيع ان يتبارك. واضح؟ ومفيش موضوع تفسير، يعني مفيش في هذا المعسكر اليومي تفسير، لكن فيه فقط انك ما تخرج الا وقد اتقنت تماما سورة البقرة. وان شاء الله كان نعطيكم بيانات المزيدة يوم الثلاثاء القادم باذن الله تبارك وتعالى.